اقرأ حتى معنا.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير سورة الحجرات وقول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قال رحمه الله: هذا متضمن لنهي المؤمنين عن أن يبغي بعضهم على بعض ويقاتل بعضهم بعضا، وأنه إذا اقتتل الطائفتان من المؤمنين فإن على غيرهم من المؤمنين أن يتلافوا هذا الشر الكبير.
هذا معنى أو ينبغي أن تفهم أن القطيعة والمخاصمة والمقاتلة بين المسلمين حرام، واليوم توجد مقاتلة بين المسلمين مسلمين في الشوارع أحيانا في الحواري اسمها المضاربة، يزعل عليه ويغضب ويهجم عليه وينزله من السيارة ويضرب فيه بعصا معه أو يضربه بلكم في وجهه ويشد شعره ويضربه بالقزاز، مشكلة عظيمة مضاربات. هذه حرام، لأن المضارب يقول أنا أفعل ذلك قهرني زعلني شتمني سقط علي بالسيارة، كل هذا عذر المضاربة. إذا فعل ذلك خذ رقم سيارته وارفع لي الشرطة والشرطة ترفع للمحكمة وتأخذ حقك عند القاضي. إذا حلف يمين غموس أو يمين كاذبة فأنت الكسبان، لأنك تشفيت له فإنه سيتعب في آخرته بالكذب في يمينه، وإذا أخذت حقك الحمد لله. أم تبقى الدنيا غابة أي واحد يسقط على أحد السيارة ويفتح الجزاز ويقول لما تشوف، يقول أنت لما تشوف يا غبي أو كذا، ثم ينزلون على بعض ويتهارشون ويضاربون، هذا محرم. لأن هذا قال أنا قصدي أدبه وأعزره ووريه قدره ووريه إلى آخره، هذا شغل القاضي شغل الحكومة، هي اللي تعزر، أنت ما تعزر، أنت ترفع بس تكتب رقم لواحد سيارته كذا وشتمني وفعلني، ثم يجيبوا القاضي ويعقد مجلس حكم يسمع من هذا ويسمع من هذا ثم يحكم. فحرام المضاربة، ما تجوز. بعض الناس يحسب انه يقول هو غلط عليه ما سمعت ايش يقول، طيب ما سمعت ايش يقول، يعني تضرب وتعزر، ما تعزر، اللي يعزر السلطان.
فأنت نهيت عن المقاتلة ونهيت حينئذ عن سببها. تعرف أنت أن بعض الناس أحمق وأنت ما تعرف على السيارة ذا اللي جاء سقط عليه، أو أنت الجاز هو عينه محمرة ما تشوف، اعرف أنك لابد أن تبدأ بالسبب لترك المقاتلة. وشو امتصه، لا تقعد تدلك كلمة تخليه ينزل للسيارة وانت تنزل ويحصل مضاربة. كما قيل أن بعض البعض يشقيل يعني كلمة لا أذكرها الآن، لكن مشى وداس على رجل شخص فقال أعمى، قال لست أعمى، ونبي الأنبياء قيل له إن نرى لنرى بك سفاهة، فقال يا قوم ليس بي سفاهة. شوف الرد، ممكن كان يقول أنت السفيه أنت كذا، فحينئذ يغضب ذاك زيادة وينزل ينتقم نفسه. فحينئذ ما دام حرام عليك المضاربة حرام عليك السبب لفعلها، اتركه. قال الله أعرض عن الجاهلين، وأعرض عن إيش؟ وليس هذا من الجبل والله، طاعة لله. بعض الناس يقول كيف جاي يهاجم علي يفتح السيارة واهرب بالسيارة. يا أخي اهرب بالسيارة كما قال فروا إلى الله، الله أمر بعباد عن هذا الجاهل اتركه. تذكر في الحديث الفتن فقال اتخذ سيفا من خشب أو اكسر سيفك، فإذا جاء أخوك يقتلك فضع يديك، يعني استعد للموت لا تقتل أنت، لأن بسطت في القرآن يدك إلي لتقتلني ما أنا بسط يدي إليك لأقتلك. ومعناه جغل، معناه تريد إيش؟ أن تتقي المقاتلة لأن الله نهى عنها. وش تسوي؟ تذهب وترجع وراء سيارته وتكتب رقم سيارته، لكن لو فجأك وأراد قتالك فادفع عن نفسك، إذا أراد مالك مثلا فقاتله، لكن أن يأتي من كلمة ومن كلمة وتنزلون بالشوارع وتتضاربون هذا حرام، لأن التعزير وظيفة السلطان. عليك إلا تتقدم بالسيارة وتلف وراءه حتى تأخذ رقم سيارة لوحده، ثم تستدعيه من طريق المباحث الإدارية أو من طريق المحاكم، ثم يتمثل قدام القاضي ويسمع منك القاضي الدعوة. هذا خير من مد الأيدي. فإذا حصل وتقاتل الطائفتان، هذا ضرب أخوه، هذا ضرب أخوه كان ضرب ابن عمه، واجتمعوا بالعصي العائلة هذه والأسرة والحارة الثانية، واتفقوا يلتقوا في ساحة الحارة عند المواقف أو كما يقول لهم الشيطان. فإذا حسيت أنه بتقاتلوا فما أعظم ثوابك إذا أصلحت بينهم، تجري على الرئيس اللي إيش دائما الشخص يكون أحيانا قوي شخصية كلهم يرجعوا له، تقول له يا فلان ترى فلان ندم ويحركوا ناس إلى آخره، وتروح لذول قد يحبوك إلى أن تصلح بينهم، ويضعون شروط للصلح. من يفعل هذا؟ إن استطعت أنت افعل. فإذا مع الصلح بغت إحداهم على الأخرى، السلطان يقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءوا فأصلحوا بينه وبالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إذن أنت محرم عليك المقاتلة، محرم عليك أسبابها، حتى وانت وزوجتك في البيت محرم عليكم، لا يجوز لكم. هذه أختك في الله قبل أن تكون زوجتك مسلمة، الله يقول لا تدابروا، فلا تفعل لا أنت ولا هي أسباب المدابرة، أنك تروح تسير تاكل وحدك وهي غرفة لوحدك وتبعدون بعض المسلمين، تبعدون سنين هكذا في البيت. الشيطان كيف تأصل بسبب قلة الذكر؟ يقعد سنين 30 سنة بعد 20 سنة يقول ما يدخل عليها ولا يدخل عليه، كل أشياء بس مرور غداك. عجيب، أنت ما يجوز أو لا يصلح لك ولا لهالزوجة أن تبذلوا أسباب المدابرة. إذا رأيتها تحتدم بكلام فأعرض عنها، ودارها، يقول النبي دارها تعش بها، دارها تعش بها. إذا وصل الأمر إن لا تقبل مدارات عياذا بالله، فهنا يأتي الضرب، يأتي الوعظ، يأتي الهجر، علاج. نعم.
قال رحمه الله: فإن على غيرهم من المؤمنين أن يتلافوا هذا الشر الكبير للإصلاح بينهم والتوسط بذلك على أكمل وجه يقع به الصلح ويسلك الطريق الموصلة إلى ذلك، فإن صلحتا فبها ونعمت، وإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي ترجع إلى ما حد الله ورسوله من فعل الخير وترك الشرك الذي من أعظمه الاقتتال. وقوله من فعل الخير وترك الشر الذي من أعظمه الاقتتال، وقوله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، هذا أمر بالصلح وبالعدل في الصلح، فإن الصلح قد يوجد ولكن لا يكون بالعدل بل بالظلم والحيف على أحد الخصمين. فهذا ليس هو الصلح المأمور به، فيجب أن لا يراعي أحدهما لقرابة أو وطن أو غير ذلك من المقاصد والأغراض التي توجب العدول عن العدل. إن الله يحب المقسطين، أي العادلين في حكمهم بين الناس وفي جميع الولايات التي تولوها، حتى إنه قد يدخل في ذلك عدل الرجل في أهله وعياله في أداء حقوقهم. وفي الحديث الصحيح: المقسطون عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا.
وهذا نادر الآن،
مسلم وأحمد من حديث ابن عمرو،
نادر الآن أن يكون الرجل في هذا الزمان على هذا الفضل، على منابر من نور يوم القيامة، شرف عظيم ونعيم لا ليس بعده نعيم. من هم العالم النور؟ المقسطون يعدلون في أهليهم. فيندر أن تجد الرجل يحكم بالحق في أهله، فتجد أنه عند الخصومة مثلا مع أهله يراعي جانب هواه ويجعل الحق معه، ويتأول التأويل الفاسد حتى يقال أنا المظلوم وهؤلاء وهذه هي الظالمة، أو هي تقول أنا المظلومة وهو الظالم. فمن الذي يعدل الآن؟ يقول لا أنا صحيح أحققت في حق هذه الزوجة، كان ما ينبغي أن أفعل كذا، يا زوجة سامحيني. يا هذا من الذي يعدل في أهل اليوم؟ نادر، ولذلك يحتاج مجاهدة. فإذا جاهد نفسه وصار يعدل في أهله ويعرف حقهم، إذا أخطأ يعترف بخطأه ويرجع الحق، فهذا سيكون يوم القيامة على منابر من نور. لأن المسألة إيش سهلة؟ هذه الجهاد، يكون يعدل ويكون أخطأ ويتواضع، نعم يتواضع ويعترف بالتقصير، فهذا هنيئا له منابر من نور يوم القيامة ويكون عليها. فإذا قال قائل أنا حقيقة وقت الخصام أمسك نفسي، يقول لا يا أخي، النبي قال لا تغضب، وردد مرارا قال لا تغضب. هذا من العلم الذي يجب أن تعرفه، أنك تكف نفسك عن الغضب. فقال لا 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 ما أكثر، قال تعال يا أيها الباطل، هذا اللي أمامك الآن تجادله مو بزوجة أو مو برجل جاهل في الشارع وضيع المنزلة، كان يمشي في الشارع وإذا ذكت صادف وزيرا أو أميرا له سلطان عليك، له سلطان في البلد، يعني يستطيع بتليفون يأمر بسجنك فرضا. فإذا حصل بينك وبينه نقاش، كيف تكلمه؟ وأذاك بكلمة قال يظهر أنت ما تستحي، فتجد أنك تجتنب مصارعته. ليش؟ يقول والله بيصير لي ضرر. طيب أي أعظم، الضرر الأخروي ولا الدنيوي؟ الأخروي. إذا تقدر تمسك نفسك لا تكذب، تقول ما أقدر أمسك نفسي، لما جاء الأمير صرت تقدر تمسك نفسك، لا لما جاء الأجنبي ذا لعلمك أنك عندك خطوة عليه تقدر تضرب وتقدر صار تتكلم معه أي كلام، ما تراعي الخطاب والأدب فيه. ليش؟ الإنسان تستطيع تمسك نفسك ولا؟ نعم.
قال: وقال صلى الله عليه وسلم، عفوا، قال قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، هذا عقد عقده الله بين المؤمنين، أنه إذا وجد من أي شخص كان في مشرق الأرض ومغربها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فإنه أخ للمؤمنين، أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم ويكرهون له ما يكرهون لأنفسهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا بحقوق الأخوة الإيمانية: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا يبع أحدكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. متفق عليه.
عندنا الآن علم موروث عن رسولنا
هداية. والله لو أنك عملت العلم اللي تسمعه في هذا الدرس مثلا وما تقرأه في مكتبك الخاصة ببيتك، عملت بالمعلومات اللي سمعتها عن الراسخين في العلم مثل السعدي رحمه الله في هذا الكتاب، وما سمعته من إمام المسجد أو من خطبة الجمعة، والله تعيش في حياتك مرتاح، والله إنك تحس بلذة عظيمة. لكن بسبب الإعراض عن كثير من المعلومات اللي يسمعها الناس غفلة أو نسيانا أو جهلا أو تأولا فاسدا أو هوى أو غير ذلك، يدخل في قلوبهم من نكد العيش وغم القلب ونقص الرزق ما يدخل. فالآن لا تدابروا، الآن بعد هذا الدرس مثلا أرسل لك إنسان رسالة أو كلم كلمة في المجلس، جاك الشيطان قال لك صدق ترى يعنيك، هي خلاص لا تتكلم ولا تسمع، هذا منه الشيطان. الآن من فينا يقول لكن النبي قال لا تدابروا وقال واشتربوا كثير من الظن، يلا ضع من فيها بروح أسلم عليه واشرب عند الشاي، من يسوي هذا؟ اليوم بروح أسلم عند الشاي واجلس معاه واضحك عاند الشيطان لأنه عدو، من يسوي هذا؟ الأغلب يستجيب الشيطان، هذا وده شايف نفسه عليك، هذا ما يحترمك، هذا شيطان لكي يفرق بينك ويحرش. فالآن من يعمل بالآية إن الشيطان عدو فاتخذوه عدو؟ أمر الله، الله فوق العرش يرى تصرفك أول ما تبدأ الخصومة، رسالة ما فهمت منه، يرى الله فوق العرش كيف تصرفك كيف لا. فإذا تجاوبت مع الشيطان في سوء الظن حملت كلامه على أسوأ المحامل، قررت أنا في نفسك خلاص ما عاد بتصل عليه مرة، هذا واحد فرح الشيطان. اثنين أرسل له رسالة أوريه قدره ويعطيه رسالة، إذا فعل إيش؟ سوء ظن إثم. فإذا جلس مع شخص ثاني يتنفس، هذا قال له الشيطان شوف تنفس شوي تكلم مع هذا الذي أداك، شوف فلان ما يستحي السوال وفعل وفعل وفعل، دخل بطيء. شوف كل آيات تركها، ترى سمعها في الدرس سمعها في كتاب تركها. لكن لو فعل، لو اجتنب كل واحد كتب له ملك حسن، حسن ترك سوء الظن، لأن عائشة كانت تقول أفضل العبادات ترك المنكرات. إذا قام بنفسك بدك تسوي منكر لك تقطع أخوك، هذا منكر الله لا يحبه. وإذا جاء تبسمك وجهك صدقة، إعطائك مرق الجيران صدقة، لأن هذه يودي التواد للقلوب. فإذا تركت سوء الظن صار لك إيه؟ صدق ملك كتب لك من أحسن الصدقات ترك المنكر. شوي قام في نفسك اللي تختابه، جيت في السيارة تتكلم تقول لا والله مر علينا أن الغيبة حرام، من مختابه خليه الله يعطيه، كما يقول بعض الناس الله يستفل بي، ما أدري وش معناه، يعني الله سيأخذ لي حق منها إذا كان يقصدون هذا، خلاص اترك. يأتي بعد ذلك مسألة المجاهدة للبقاء بمودتك معه، تحتاج مجاهدة. يقول أنا لن أسمع كلمة لن أختابه، لكن ما عاد بسير معه مثل الأول، ما عاد بجلس معه، ما عاد إلى آخره، هذه بلا مجاهدة. يقول بعض العلماء لا يكفي فقط في الهجر أنك إذا شفت تقول السلام عليكم تروح عنه، تقول السلام عليكم وتصير في الود معامل الأول كيف حالك طيب أبو فلان، لا يكفي. إذا هجر رجل أخاه ثلاثا فما دخل النار، كيف أعرف أن رجعت له؟ مو مجرد أقول له السلام عليكم وعليكم السلام أصرع عن الهجر، قالوا هذا لا يكفي. بعض العلماء قال يكفي، لكن لابد أن ترجع إلى ما كنت عليه بل تزيد، تقابل الإساءة بالإحسان. ما الدليل على مقابلة الإساءة بالإحسان؟ ادفع بالتي هي أحسن، يعني سفه الشخص عليك ادفعه بالحلم والسلام كأنه ما فعل شيء. نعم.
قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري.
وهذا
شبك صلى الله عليه وسلم بين أصحابه،
وهذا أيضا من هذا يعني من إعراض عن الحديث، الآن لما تهجر أخاك وانت سمعت هذا الحديث كالبنيان يشد بعضه بعض ستكون ضعيف من غير إخوانك إذا هاجرتهم ودابرت عنهم، فلا تصير قوي كالبنيان الذي يقوى على دفع الأعداء ودفع العدو الجني الشيطاني إلا بالتماسك مع إخوانك. بل بنيان، شوف واحد حط طوبة هنا وطوبة هنا وطوبة هنا وطوبة هنا، هل يستطيع يبني بناء بهذا؟ خلاص. لكن لما تماسكت الطوبة مع الطوبة وحط بينهم اسمنت وليس جذر وتماسكت، قام البنيان ولا؟ فتذكر هذا الحديث، قل أنا ما ودي أقاطع. الآن لو قاطعت هذا الرجل واحد مثلي صار أي موقف قاطع والثاني قاطع والصار في ضعف، ولا تنازعوا تفشل، وتبدأ الضعف من أسرتك، بعدين من حيك، بعدين من بلدك، بعدين من دولتك، من أسرتك تعيش انت واخوك. ما تزوجت بعد، انت ما تزوجت، عمرك كم؟ 21 سنة، اخوك 25، تدرسون ما تزوجت بعد، توك في البيت في أسرة واحدة، لو تقاطعته ما عملت بهذا الحديث. شوي قاطعت الجار، شوي قاطعت رجل أجنبي في الشارع، وهكذا. فحينئذ تذهب اللحمة والقوة التي شبهها النبي بالبنيان. فإذا تمسكت مع أخيك والتصقت به ورجعت مودتك وتبسمك له وتشبهه وتذكرت النبي لما شبك بين أصابعه، كان ممكن يقول كلمة غير شبك، شبك للتأكيد والتصوير لأهمية الأمر، شبك هذا. فالآن نسمع علم كثير، وين واقع في العمل؟ فلا بد أن تطيع الرسول في هذا الحديث. مع زوجتك تقول لا ما ودي أهجرها حتى تصير كالبنيان، نقيم الأسرة، فالأولاد إذا شافونا متزعلين تخلخلت نفسياتهم ورثوا هذا عنه، تصير أقل موقف من أخي يهجر لأنه أبوه شاف هجر أمه. فأنا ما ودي أزرع في الولد هذا الخلق السيء وهو الهجر 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 الهجر. فعملا بهذا الحديث فتؤجر على ما يحصل في نفسك من أذى وتحمل، تؤجر، لأن الصابرون يوفون أجرهم يوم القيامة بدون حساب. نعم.
قال رحمه الله: ولقد أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم لبعض، وبما به يحصل التآلف والتواد أو التوادد والتواصل بينهم. كل هذا تأييد لحقوق بعضهم على بعض، فمن ذلك إذا وقع الاختتال بينهم الموجب لتفرق القلوب وتباغضها وتدابرها، فليصلح المؤمنون بين إخوانهم وليسعوا فيما به يزول شنآنهم.
شوف يا أخي، أنا في هذه المناسبة أذكر مسألة عظيمة في من أسباب التفرق، وهي الخطاب. لما تلقى أخوك انتبه، انتبه في مخاطبته. قال الله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزل بينهم. فلا تختار القول المحتمل الذي أخوك إن سمعه سيحمله عليه ويتأذى ويهجرك وإلى آخره. تكلم بكلام ابتعد فيه عن المحتمل أو المحتمل الذي يكون جسرا لأن يهجرك أخاك ويكرهك. كلام واضح. نعم. حتى بالمزاح، الطائف يخبرني شخص قريب المتوفى أو القاتل لا أذكر الآن، أنهم كانوا في وليمة وتوجه واحد في الوليمة إلى آخر بمزحة، فضمنها الشيطان في نفسه أنه انتقاص على صورة مزحة، فما استطاع يعطيك، خلاه لين يخرج من العزيمة من الوليمة وتبعه بالسيارة ويشوفه في المراية استغرب فشاف في عينه الشر. المهم هذا أو غيره تبعه إلى أن أخرج المسدس وقتله. شوف كيف وش ولد المزاح؟ ولد قتل سفك دم. قال الرجل، يقول النبي لا يزال الرجل مسح من دينه، صلي وصوم رمضان ويضحي حتى يصير دم حرام، اول ما يصير دم حرام يبدا يضيق عليه امر الدين، الصلاه تصير صعب عليه، يصير الصوم صعب عليه، رمضان يصير ما يصير له فسحه وانشراح. هذا التاديب من الله، يحبس على العباده ليش؟ عشان الدم امره سهل. الانسان دائما هو من شرح العباده يحس انه مرتاح، اول ما يجي مساله جهل فيها، هل يتوضا ما يتوضا، القلب مغموم، حتى يسال العالم يستريح في الحكم الشرعي. فمتى يضيق على الانسان؟ اذا صاب دم حرام، فعسى له فسحه لدينه. فقتل الشخص يقول ترى بالمزاح تشتفي الارواح ويتشفى، طلع على صوره مزحه انا اوريه، المهم لحقه وقتله. فعلى المسلم ان يطيع الله في القران، القران شفاء للناس، مؤدب لهم، مصلح لهم، كل عباد يقول انت احسن، حتى بالمزاح، حتى بالمزاح، فان الشيطان ينزغ بينهم، ينزغ الشيطان بينهم. لحقني رجل بعد كلمه القيتها في الشفا بالطائف، احدى المنتزهات المعروفه، فلحقني يشتد يمكن ورائي، يقول افتني في مساله يعني اتعبتني. ما هي؟ قال لي والدان يحقراني ويشتماني، ليش ويظلماني؟ بزعم انت ولدنا، مثل ما نملك الكندرة، مثل ما نملك الثوب، نملكك، نفعل الذي فيك، نوجه لك شتيمة، نوجه لك سخرية، ولدنا ولا كلمة. فقال أريد أن أذكر لوالدي شيء من العلم أردعهم به، يعني عن ظلمي ومشاتمتي، و يعني أهديهم، أترك أردعهم للمقام الذي يحتاج إلى أدب. يا أبتي لما تسمع، لما تعبد من يسمع؟ فقلت له كلهما، قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا، فهل أنا من جنس البهائم والناس؟ وإن كنت ولدكم، لا، من جنس الناس، فهل الخطاب يشملني بأن تقولوا لي كلام يعني حسن ليس فيه أذية ولا شتيمة من غير ما فعش عنها؟ نعم، لو أن الولد أخطأ يجوز الوالد أن يؤدبه ولو بالتشديد. كم مرة في قصة أبو بكر صحيح البخاري، عندما أخر العشاء على الضيوف فوجه له كلمة شديدة أبو بكر تأديبا للولد، وأبو بكر أيضا في بنت عائشة وهي متزوجة، أخرت النبي عشان يبحثون عن عقدها، فصار أبو بكر يطعن في خاصرتها وهي خائفة أن تتحرك لأن رسول الله في حجرها. فهذا جائز أن يؤدب الوالد الأب لمقتضى قام، أما بعض الوالدين لغير مقتضى، مثل هواية يشتم ويقول على والده ما يجوز، هذا بعد من الناس، والله يقول وقول للناس حسنا، فانتبه لهذا. ثم الوالد هذا رحم، من وصله وصله الله، ليس عشان ولد تدوس عليه. إلا إذا كان الوالد والد قد يبتلى مساكين بالسحر، يتحملون بالنفسية، اكتئاب عنده، مرض نفسي، تحملهم وتحملهم من غير هذا، في كبر سنهم، في أذيتهم. لكن كلامنا كيف تعظ والدين ما يعرفون هذه الآية؟ عرفهم بها، لأن الجهل عند الإنسان هو اللي يخليه يفعل مثل هذه الأشياء، ما طلب علم ولا سمع عالم، فبالتالي يتصرف بالهوى. فعلم الوالدين هذه الآية، يا أبتي أليس الله قال وقل للناس حسنا، أليس ولدك من الناس؟ اشتديت والله يا والدي علي بهذا السب والشتاب، والله ما فعلت شيء، الله يوفقك، الله يرحمك. نعم أقول.
قال رحمه الله: ثم أمر بالتقوى عموما، ورتب على القيام بحقوق المؤمنين وبتقوى الله الرحمة، فقال لعلكم ترحمون، وإذا حصلت الرحمة حصل خير الدنيا والآخرة. ودل ذلك على أن عدم القيام بحقوق المؤمنين من أعظم حواجب الرحمة. وفي هاتين الآيتين من الفوائد غير ما تقدم، أن الاقتتال بين المؤمنين مناف للأخوة الإيمانية، ولهذا كان من أكبر الكبائر وأن الإيمان والأخوة الإيمانية لا تزول مع وجود القتال كغيره من الذنوب الكبار التي دون الشرك. وعلى ذلك مذهب أهل السنة والجماعة، وعلى وجوب الإصلاح بين المؤمن وعلى وجوب الإصلاح بين المؤمنين بالعدل، وعلى وجوب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى أمر الله، وعلى أنهم لو رجعوا لغير أمر الله بأن رجعوا على وجه لا يجوز الإقرار عليه والتزامه أنه لا يجوز ذلك، وأن أموالهم معصومة لأن الله أباح دماءهم وقت استمرارهم على بغيهم خاصة دون أموالهم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتف فأولئك هم الظالمون. وهذا أيضا من حقوق المؤمنين بعضهم على بعض.
سبب السخرية من بعض المسلمين تجاه بعض غريزة الإضحاك، لكن بني البشر يحب الواحد منهم أن يكون طريفا في المجلس. ليش؟ لنظرة الآخرين، لأن النفس ميالة إلى السمعة، فيعني ما وده كما يقال باللغة العامة يثقل دمه، فإذا جلس بده يمزح في المجلس حتى يستطرف ويقال والله فلان طريف، والله فلان الجلسة مع زينة. طيب، فيستغل هذا الشيطان كما استغل مع أبينا آدم كما ذكر لكم حب بقاع في الجنة، فيقول كل الشجر تبقى في الجنة. يستغل الشيطان هذه الغريزة في الإنسان، وهو أنه يحب يميل قلوب الناس إليه، أنه شخص طريف وأنه شخص خيف ظل، يعني دم خفيف كما يقول عامة، فيستغلها الشيطان فيعطفه للمحرم كالسخرية، فيجعله بدل أن يذكر مزحة مباحة دعابة مباحة يعطفه للسخرية. شوف هذا كيف قصير، تقول فسلت نخلة أو كذا وكذا، شوف هذا كيف أسنانه مفرقة كنا صفة زيود على قلابي ونحو ذلك عشان يضحكون. هذا لا يجوز، لأن هذا خلقة الله، فأنت تسخر بالخالق لأنه صنعوا على هذا النحو، صنعوا فرق الأسنان، صنعوا قصير، صنعوا لا إله إلا هو، أتقن كل شيء، فتعيب الخالق، أنت ما تعيبه. لذلك يقول أهل العلم لا شك العيب في المبتدع في بطنه في شكله لا يجوز، إنما تعيب في خطأه وبدعته، حتى الناس يتركوها، لا تقول شكله كذا عينه كذا حتى تضحك الناس، فلا يحل السخرية. وأكثر ما يوجد السخرية في النساء لأنهم بعيدين عن طلب العلم. الآن نكمل الرجال حاضر حلقة الحمد لله كثير، لكن مكان النساء تجد 4-5، فلعدم تعرض النساء للعلم يكثر فيهم كما قال ابن الجوزي في سد الخاطر الجهل، الغيبة، التنافس، التفاخر للنساتين، البعد عن ذكر الله، السخرية فيما بينهم، اللمس، لأنهم بعيدات عن العلم. فيجب على المرأة أن تهتم بالعلم، ما تستطيع تحضر الدرس تسمع البث المباشر حتى تتخلص من هذه الأدواء وهي السخرية والضحك على الآخرين تنقصا بهم. لذلك الله قال ولا نساء من نساء، مع أنه قال لما قال من قوم من قوم يكفي، لكن لما قال نساء من نساء هذا العطف ايش يدل عليه؟ يدل الاهتمام، حتى لا يظن النساء انهم ناجين من ذلك، ولانه يكثر في لعله في النساء مثل هذا الامر. نعم.
قال رحمه الله: وهذا ايضا من حقوق المؤمنين بعضهم على بعض، ان لا يسخر قوم من قوم بكل كلام وقول وفعل دال على تحقير الاخ المسلم، فإن ذلك حرام لا يجوز، وهو دال على إعجاب الساخر بنفسه.
صحيح.
وعسى أن يكون المسخور به خيرا من الساخر كما هو الغالب الواقع، فإن السخرية لا تقع إلا من قلب ممتلئ من مساوئ الأخلاق.
طيب عندي سؤالين الآن، عندي سؤال. السؤال الأول، هل يجوز غيبة المجهول؟ الثاني، السخرية بالمجهول. الأول، المجهول يقول دخل علي واحد اليوم في العمل ما يستاهل، ضخم وتغير رائحة فمه من بعيد، أذاني والله، هذه مجهول ما تعرف منه ولا ها؟ ايه، والدليل ما رواه البخاري عن عائشة قصة في زرع، استنبط العلماء منها المجهول ما له غيبة. جميل. قالت اجتمع 11 نسوة فتعاهدنا وتعاقدنا على أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، فقالت إحداهن زوجي جاء لحم جمل الغث على سطح جبل وعر، لا سهل بيرتقى ولا سهل بينتقل. صورت زوجها أنه رجل هارم كبير في السن، ما حد يقول لك فضلي عزمه لأنه ثقيل على القلب، ثقيل أو طويل كبير في العمر إلى آخر ما تريد، فما كان هذا غيبة لأنه مجاهيل هؤلاء. طيب السخرية، دخل يوم علي واحد كذا وكذا يسخر بخلقته، أنفه بطاس كأنه ملعقة غرفة أو كذا، ما يجوز، لأن هذا إيش؟ استنقاص. أنت كيف الفرق؟ طيب أنا أتوقف لهذا الحد، ونظرا لسفر عارض سيكون يعني أول لقاء إن شاء الله يوم الأحد في كتاب التوحيد وكتاب